بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشرف مباحث العقيدة باتفاق علماء التوحيد مبحث الوحدانية، ذلك أن القرآن الكريم كله إن أردت أن تصفه بأنه كتاب التوحيد لصدقت فيما تقول، فالقرآن الكريم يدور في دلالات ألفاظه ومعانيه على أربعة محاور كلها في فلك التوحيد. المحور الأول الخبر عن الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو التوحيد العلمي، أي علمنا التوحيد في القرآن حينما أخبرنا عن أسمائه وصفاته وأفعاله. والمحور الثاني هو التوحيد الطلبي، وهو دعوة القرآن الكريم إلى عبادة الله وحده والبراءة من غيره، وأما المحور الثالث فهو حقوق التوحيد، فإذا علمت من خلال التوحيد العلمي عظمة الله تبارك وتعالى وأنه الملك المنفرد بالخلق المنفرد بالتأثير المنفرد بالإيجاد، إذا علمت أنه وحده القدوس، إذا علمت أنه وحده عالم الغيب والشهادة، وطلب منك في التوحيد الطلبي أن تتوجه إليه وحده وأن تعبده وحده وأن تتبرأ مما سواه من عبادة ما سواه، وقع في قلبك سؤال: إذن ما مقتضى ذلك؟ مقتضى ذلك الانقياد السلوكي لأمر الله سبحانه وتعالى والالتزام بالبعد عما نهى عنه، فهو المحور الثالث الذي هو حقوق التوحيد. إذن المحور الأول التوحيد العلمي، الخبر عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. المحور الثاني التوحيد الطلبي، طلب منا توحيده أي أن نعبده وحده وأن نتبرأ من عبادة من سواه. ثم المحور الثالث حقوق التوحيد، مقتضيات التوحيد أن تلتزم ما أمرك به سلوكيا، فإذا أمرك أن تستقيم في المعاملة تستقيم، وإذا نهاك عن الانحراف السلوكي فإنك تبتعد عن ذلك الانحراف. إذا أمرك بأمر ينظم حياتك الاجتماعية أو حياتك الأسرية أو حياتك الاقتصادية الصناعية التجارية الزراعية، أو أمرك بأمر ينظم حياة سياستك العامة، علاقة الفرد بالفرد، علاقة الفرد بالمجتمع، علاقة المجتمع بولي أمره، علاقة ولي الأمر بالمجتمع، كل هذا يسمى حقوق التوحيد ومقتضيات التوحيد. فإذا كنت تعبد الله وحده سوف تلاحظ أنك في الخطوة التي تقتضيها سابقتها تأتمر بأمره وتقول: الدين الذي أمرني به هو من سيسيرني ويرشدني ويهديني. وأما المحور الرابع فهو الخبر عن الجزاء، جزاء من اعتنق التوحيد ومن تمرد وخرج عن حكم التوحيد. فمن وحد الله تعالى فجزاؤه الإكرام في الدنيا والآخرة، ومن تمرد على التوحيد فجزاؤه العقوبة والنكال في الدنيا والآخرة. لاحظوا إذن القرآن كله في محاوره الأربعة كتاب التوحيد: التوحيد العلمي، التوحيد الطلبي، حقوق التوحيد ومقتضياته، جزاء التوحيد. هذا يدور القرآن الكريم عليه. لا أدري كيف تنطلي على هذه الأمة الإسلامية الكبيرة أمة المليار ونصف أضحوكة ابتعدوا في حياتكم عن الدين. أنا لا أدري، مستغرب جدا كيف تنطلي هذه اللعبة القذرة على أمة المليار ونصف. إذا كانت أوروبا اصطدمت بدين تم تحريفه، بدين فصل اللاهوت عن مسالك الحياة، ما ذنبنا نحن المسلمين؟ إذا كانت أوروبا الغربية قد أخطأت مؤسساتها الدينية في حق المختبر، وأخطأت مؤسساتها الدينية فصنعت حروبا فيما بين أتباعها، فتارة الكاثوليكية تحرق البروتستانتية بالنار، وتارة البروتستانتية تحرق الكاثوليكية بالنار، وتعمل كل أنواع التعذيب من أجل إتباع الإنسان وإجباره، وشعروا أن تلك المؤسسات الدينية بسبب تناقضاتها وممارساتها البشعة ينبغي أن تحيد. فكان على الصعيد الغربي خطأان في مؤسساتهم الدينية. الخطأ الأول الاصطدام ما بين المؤسسة الدينية والمؤسسة العلمية الكونية، والخطأ الثاني كثرة الصدام والحروب الناشئة عن الاختلافات في المؤسسات الدينية، قادهم هذا إلى اختلاق العلمانية التي تمردوا من خلالها على دينهم، وقالوا من أراد الدين فليدخل إلى الكنيسة، ومن أراد المختبر والمصنع والمعمل فليدخل إلى الحياة. ما علاقتنا نحن كمسلمين بهذا؟ إذا كان هؤلاء حصل في بلادهم صدامات وأخطاء، فنحن أمة ديننا اسمه الإسلام، وإسلامنا يدفعنا دفعا إلى المختبر، إسلامنا يدفعنا دفعا إلى المصنع، إسلامنا يدفعنا دفعا إلى تنظيم شؤوننا. هذا محور من محاور قرآننا، وهو حقوق التوحيد. فنحن حينما وحدنا الله بعد أن علمنا في التوحيد العلمي أنه واحد وموصوف بالكمالات، وفي التوحيد الطلبي طلب منا أن نتوجه إليه وحده، فقلنا إن الحاكم لنا هو واحد هو الله، ولا يوجد في مفهومات الإسلام حاكمية إلا لله، والمجتمع بكل مؤسساته والدولة بكل مؤسساتها منضبطة بأمر الحاكم الأوحد سبحانه، وأمرهم شورى بينهم فيما لا نص فيه. فالذي أرشد الله عباده إليه بالنص الصريح لا مجال للإنسان أن يقول أنا بعلمي أتفوق على علم الله، وترك له مساحة كبيرة. لذلك البرلمان في مفهوم الإسلام إنما هو تجمع للتنظيم لا للتشريع، فالتشريع لله وتنظيم شؤون المجتمع من شأن البرلمان، هذا هو التصور. بمعنى لا يمكن للبرلمان أن يقول إن زواج الرجل من الرجل ممكن، لأن هناك نص في القرآن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فحدد القرآن علاقة الرجل بالمرأة من خلال في الأسرة من خلال ملك اليمين أو الزواج. لكن الإنسان لما تمرد على الدين أقر، لما سمح أن يكون البرلمان مشرع مطلق، سمح في بعض الدول بزواج الرجل من الرجل. لاحظوا، ينبغي أن نرى عوار المادية، ينبغي أن نرى عوار العلمانية الملحدة المعادية للدين. نحن نعتز بأننا أمة التوحيد، وأن هذا القرآن العظيم فيه التوحيد العلمي، فعرفنا من هو سيدنا، من هو مليكنا، من هو موجدنا، من هو الموصوف بكل الكمالات، من هو العظيم، من هو الجليل. وبعد ذلك في التوحيد الطلبي طلب منا هذا القرآن أن نعبد وأن نتوجه إلى هذا الواحد. وفي حقوق التوحيد قلنا كيف نتوجه إلى غير هذا الملك الواحد؟ فنحن إذا أمرنا سيدنا بأمر التزمنا أمره لأنه الأعلم. هذا نتيجة التوحيد العلمي، لما علمنا أنه هو الذي يعلم. ألا يعلم من خلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف يمكن أن يكون خالق الكون في علمه وفي تبيينه؟ مثل مخلوق محدود العلم، لا يمكن. إذن من حقوق التوحيد ومقتضياته نتيجة العلم بأن الله تعالى هو الواحد، وأنه سبحانه له الحكيمية المطلقة، لأنه أهل لذلك، لأنه الأعلم، لأنه الأقدر. إذن عندما نقول حكيمية لله فهذا لأننا نعترف أن علمها أن علم الحق تبارك وتعالى علم مطلق، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بأمر يتناقض مع المنطق والعقل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لكن المادية والعلمانية العالمية ما الذي أفرزته؟ أفرزت ظلما وبغيا، أفرزت الفجور، أفرزت التحلل الأخلاقي. إذن عندما ننظر إلى أمة المليار ونصف ونقول كيف انطلت هذه اللعبة عليها، كيف تمرر هذه اللعبة بعد زوال الخلافة أو بعد الزوال مفهوم الخلافة حتى وإن كان رمزيا، لكن لم يعد لنا بعد ذلك أي رابط يربط هذه الأمة المترامية الأطراف. فبمحاور القرآن الأربعة، المحور الرابع الذي هو الجزاء، جزاء التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، يكون هذا القرآن كتاب التوحيد. وينبغي علينا أن نستيقظ وأن نقرأ هذا القرآن قراءة متدبرة. قلت اليوم في خطبة الجمعة ناقلا عن كلمة كنت أخاطب فيها مجموعة في حفل زفاف من المثقفين، قلت إن الذي يجري في العالم اليوم هو ألم المخاض. الذي يجري الآن على الكرة الأرضية هو ألم المخاض، والمخاض فيه دم، هذا اضطراب. لكن نتيجة ذلك ما الذي يحصل في هذه الولادة؟ الذي يحصل أمران. الأمر الأول، في العالم الإسلامي بدأ ما يسمى بتذكر الهوية، وفي العالم الإنساني بدأ شيء اسمه العودة إلى الماهية. إذن هناك في العالم الإسلامي تذكر الهوية، أنا مين؟ من أنا؟ تذكر الهوية. فبدأ الإنسان المسلم مع أن سلوكه منحرف، مع أنه لبسه ما هو يعني معبر، كلامه ما هو معبر، سلوكه ما هو معبر، لكن بدأ يتذكر، والله يعني أنا يمكن في هويتي مسلم، ما هي مسلم. فما الذي يقتضي ذلك؟ بدأ يتذكر. وقلت ها هي صناديق الاقتراع في تركيا القريبة منا تقول إن العلمانية التي أرادت أن تمزق الإسلام، هذه الهجمة الصهيونية الغربية الأوروبية على تركيا التي أرادت أن تجرد البلد المسلم هذا من هويته، قد فشلت. فشلت زمن طويل ما يقرب من القرن، والعلمانية تحاول إلغاء هوية الإسلام، وبعد ذلك يقول الشعب مع أنك في الظاهر ربما تنظر تقول أين الإسلام، لكن هذه الظاهرة أنا أسميها تذكر الهوية. العشق للإسلام إذا بتحلل الدم بطلع النسبة عالية كتير فيه، في كل مسلم يوجد نسبة عالية من عشق الإسلام، عشق فطري. روح على البلاد الإسلامية في طشقند في بخارى، ما الذي فعلته من 1917 الشيوعية الملحدة؟ هذه تركيا، هذه دول ما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا، الدول الإسلامية كانوا إذا أرادوا افتتاح مسجد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يريدون الاحتفال، لكن لا يعرفون شيء عن الإسلام، ويسمعون أن المسجد شيء عظيم مقدس بالنسبة لهم، يوجد في دمائهم عشق للإسلام. فعند افتتاح باب المسجد وقص الشريط الحريري، فما الذي يفعلوا لو يكسرون دينان الخمر فرحا؟ بمعنى شلون بيقول له كاسة، يفعلون هذا لأنهم لا يعرفون أن هذا محرم في الإسلام. هذا ورثوا أنه من مما يفعل في الأعياد، فهم يكسرون الكؤوس عند افتتاح باب المسجد. هم عبروا بطريقة ربما يتوهم المتوهم أنها طريقة خاطئة، وهذا يدل على بعدهم عن الإسلام. نقول لا، إن هذا السلوك إنما هو تعبير عن الفرح، لأنهم تعلموا أن الذي يريد أن يعبر عن فرحه يفعل هذا، ولو علموا أن هذه الطريقة وهذا الأسلوب للتعبير عن الفرح خاطئة لما فعلوها. لكن الشاهد أنهم تذكروا هويتهم. إذن سيتوهم من يخطط لتوسيع دائرة العلمانية، ونقول فات القطاع. قضية توسيع العلمانية في العالم الإسلامي فات قطارها، وبدأ المسلمون في عالمنا الإسلامي يتذكرون هويتهم. الآن العودة إلى الهوية والتحقق بحقائق الإسلام وسلوكيات الإسلام قد يستغرق سنوات، عشرات السنوات، هذا لا يهم. لكن أريد أن أبشر المسلمين، وأريد أن أقنط غيرهم، وأقول عليكم أن تيأسوا بعد الآن. الإسلام لا يمكن بعد هذه اللحظة أن يتجاوز. الإسلام مو قولوا رقم صعب، لا لا، هذا لا يتناسب مع الإسلام. فالإسلام بدأ العالم الإسلامي بصغاره وكباره يعلمون أن الإسلام هو أعظم كنز على هذه الأرض. بدأوا يفهمون أن هذا الإسلام هو هدية الله الكبرى. والآن اللعبة التي تمارس علينا كمرحلة هي نوع من التنازل في أوساط العلمانية. قالوا العودة إلى الإسلام ما بدنا إياها، تعالوا نقول لهم عودوا إلى الأديان، إلى الأديان. وإذا خلطنا المعفن باللي ما هو معفن والقديم بجديد، وإذا خلطنا الأوراق بتضيع الحكاية. لا مانع نكرم الأديان. يا حبيبي، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الإسلام من الأديان، فلذلك اطمئنوا ولا تضعوا أملا في تخريب الإسلام. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى، يعني القرآن، وإنا له لحافظون. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني ما بتصدق؟ الذي يشهد شاهد عظيم هو الله، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذا أعظم شاهد. إذن التوحيد بكل محاوره، علميا طلبيا حقوق التوحيد جزاء التوحيد، لابد أن يخلص الإنسان من محنته، لابد أن يخلص المسلم الذي قرأ القرآن، والإنسان الذي لم يتعرف إلى الحقيقة. الشق الآخر الذي قلت هو العالم الإنساني يعود إلى الماهية، أي يعود إلى الخلقة الأصيلة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان بعد أن وصل إلى الاختراعات والرفاهية وصار عنده تطور، وجد أن ماهيته لم يصل إليها وناقص، فهو يأكل أي شيء بريد بيأكله، يركب المركوبات الفارهة، متنعم، لكنه ليس بإنسان. بدأ يشعر أنه ليس بإنسان، لذلك كثيرين أصبحوا يميلون إلى الانتحار، في اليابان، في أوروبا، يميل إلى الانتحار لأنه وصل إلى قناعة أنه ليس بإنسان، خلاص بلا الحياة. وهكذا فبدأ المتفكرون والمتأملون والعقلاء يبحثون عن طريق العودة إلى الماهية الإنسانية. وهكذا نجد في كل يوم ونحن نلتقي مع أوساط متعددة جدا في مستوياتها وفي انتماءاتها الإقليمية، نجتمع مع أشخاص كثر من الشرق والغرب. الإنسان الآن يبحث عن طريق للعودة إلى الماهية، أي للعودة إلى الإنسانية. وطريق العودة إلى الإنسانية إنما هو وحي السماء، ولم يحفظ من وحي السماء، ولم يتكفل الله بحفظ وحي أنزله إلى الإنسانية إلا الإسلام. ولذلك باختصار أقول: القرآن الذي بينه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بلغنا إياه وشرحه وأفهمنا إياه، أعطانا في النتيجة الدين العظيم الذي نتمسك به. ونقول للعالم: ديننا لا يعاديكم. يقول نقول للمخالف: ديننا يستوعبكم، ديننا يحاوركم. نحن لا نتحدث حين نتحدث عن وحدة الإسلام كمنقذ للإنسانية، كتفرد الإسلام على أنه المنقذ الأوحد للإنسانية. نحن لا نتحدث بلغة من يمسك المنجل والمطرقة ويقول: بدي أصلكم روسكم وأطرقكم. من طلعوا المنجل والمطرقة قالوا يعني فلاح وحداد، لكن هي في الحقيقة في التطبيقات كانت المنجل لقص الرؤوس والمطرقة للتكسير. فهذا ما حصل. تطبيقات الشيوعية التي أعلنت المطرقة والمنجل الأحمر فعلا كان أحمر، فكان دمويا، فقطع الرؤوس. المنجل بدل ما يحصد الحنطة حصد الرؤوس، والمطرقة بدل ما يطرق فيها الآلات المعدنية طرقت رأس الإنسان وألغت وجود الإنسان. فنحن نقول: نحن لا نحمل المطرقة والمنجل الذي يحصد البشر، إنما نحن نستعمل كل وسائل العلم، نستعمل كل ما يمكن أن يطور وينفع، ونحمل رحمة عالمية، ونحمل حديثا حواريا. ولا ترضى عقولنا ولا قلوبنا أن يكون المسلم قمعيا، لا، هذا ليس من وسائل ديننا، لا إكراه في الدين. وإلا ما قيمة الاختيار؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن الذي سيؤمن سيصبح عزيزا يعزه الله، والذي سيكفر سيصبح ذليلا يذله الله. أنا لا أحتاج أن أكون قمعيا، لكن أن أدافع عن بلدي، أن أدافع عن وطني. لا يمكن أن نسمح لأكذوبة أمريكا وأعوانهم أن تنطلي على ألسنتنا لتكون مقاومة المعتدي والمحتل جزء من العنف. لا، نحن نقول: الدعوة الإسلامية حوارية، الدعوة الإسلامية ليس فيها أي شكل من أشكال العنف، ليس فيها أي صورة من صور القمع، لكن إذا امتدت يد المحتل لتسرق بلادنا وأوطاننا فكل مسلم يجب عليه أن يقاوم، يجب عليه أن يرد كيد العدو. فإذا كان الذي يرد كيد العدو يقولون هو من أهل الإرهاب ومن أهل العنف ومن أهل فهذا شأنهم، وهذا من التسويق الإعلامي الذي أصبح اليوم من أكبر الصناعات القذرة التي يمكن كان أن تكون صناعة ذات شأن مفيد، لكنها تستعمل اليوم استعمالا قذرة، فتحول الحق باطلا والباطل حقا، والكذب صدقا والصدق كذبا. الآن هناك ونحن نتحدث عن القرآن نقول إن الله سبحانه وتعالى بدأ هذا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أي الموجودات كلها كانت بالله، أي بعلمه وإرادته وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الموجودات المخلوقة بالله، أي بقدرة الله أوجدها الله، بقدرته أوجدها الله وفق إرادته وفق علمه. الحمد لله رب العالمين، وهناك اتفاق على أن الحمد لله رب العالمين آية من القرآن، آية من الفاتحة، وخلاف هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، مع اتفاق على أنها آية من القرآن لأنها وردت في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هل هي آية من الفاتحة؟ فعلى اعتبار أنها آية من الفاتحة يكون القرآن قد بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى اعتبار أنها آية في القرآن في سورة النمل يكون القرآن قد بدأ بالحمد لله رب العالمين. وهذا بمضمونه يشير إلى معنى يجب أن نتوقف قليلا عنده لنعتبر درس اليوم كالتمهيد لمبحث الوحدانية. الحمد لله رب العالمين، إذا رب العالمين واحد، ما معنى أن رب العالمين واحد؟ أو ما يعرف بتوحيد الربوبية، معناه أنه سبحانه المالك الأوحد، الرب المالك والسيد، الخالق الأوحد، رب العالمين، فالخالق واحد، الله خالق كل شيء، والمالك واحد، والسيد واحد. وأما ما يعرف بتوحيد الألوهية الذي هو معنى لا إله إلا الله، فمعناه أن الإله المستحق للعبادة واحد. إذن نعتقد أن المالك والخالق والمؤثر والمحرك للكون واحد، هو الله. وأما معنى لا إله إلا الله، الإله يعني المعبود، أله في اللغة عبد، أله إلهة عبد عبادة، والإله معناه المألوه أي المعبود. ف فإذا علمت أنه لا رب إلا الله يقتضي هذا أنه لا إله إلا الله. فتوحيد الألوهية نتيجة لتوحيد الربوبية، وكذلك العلاقة تبادلية. فإذا علمت أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا إله إلا الله، إذن ينبغي أن يكون السيد الأوحد والمؤثر الأوحد والخالق لكل شيء هو الرب الأوحد. إذن هذه العلاقة ما بين لا رب إلا الله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا رب إلا الله، إذن لا خالق، لا مؤثر، لا سيد، لا مالك إلا الله. وكل من المعنيين يقتضي الآخر. لا إله إلا الله يقتضي في معناه لا رب إلا الله، لا رب إلا الله يقتضي في معناه لا إله إلا الله. ومن أشرك مع الله تعالى غيره في العبادة فإن ذلك يقتضي أنه يقول بربوبية ذلك الغير. إذا أشرك في العبادة مع الله غيره فإن هذا يقتضي أنه يقول بربوبية ذلك الذي أشركه مع الله. فإذا اتخذت إلهك هواك، إذن ربك هواك. إذا اتخذت بطنك معبودك، لاحظ كم أنت في هذا تكون منحدرا منحطا، لأنك جعلت بطنك ربا لك، سيدك بطنك. لاحظوا لاحظوا، الإنسان لا كرامة له إلا عندما يكون عبد الله. ما له كرامة؟ كرامته، قيمته، منزلته متى تظهر؟ عندما يكون عبد الله. لما أراد الله أن يعرف حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني تجمعوا لحربه. ليه؟ قام عبد الله يدعو إلى الله وفهم الأصحاب هذه الرسالة. لذلك لما ذهب البدوي ربعي ليقابل المتحضر رستم قائد الفرس، المتحضر القائد قائد الجيوش الأكبر، ينظر إلى هذا البدوي. نحن عندنا منشآت حضارية، انظر إلى العمران، انظر إلى إيوان كسرى، انظر إلى صناعاتنا، انظر انظر. أنتم ما تزالون في مرحلة البداوة أو ما يقرب منها. أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فالمدينة كانت التطور الحضاري بناء عمراني، كان هناك معاملات تجارية، نعم تطور المجتمع من البداوة إلى الحضارة، لكن لم يكن في تطوره المادي بمستوى تطور الدولتين فارس والروم. وقف هذا المتحضر يعني الذي وصل مثل واحد عايش بأمريكا عم بحكي واحد عايش بموزمبيق وعايش بنيجر وتشاد، هذا الفارق الحضاري. طيب أنتم تأتون وتحاربون ونحن دولة متحضرة نتحدث بصناعاتنا، نتحدث بالعلوم بالحكمة، حكمة فارس، الترجمات، اللغات، وأنتم تأتون، ما الذي أتى بكم؟ فلخص له قال أتينا، صحيح أنتم في التطور المادي سبقتمونا، لكن أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فأنتم صحيح تطورتم في المادة لكنكم يعبد بعضكم بعضا، فأنتم لا تزالون في الحضيض بالمنطق الإنساني. بالمنطق المادي أنتم تطورتم، لكن بالمنطق الإنساني نحن تطورنا أكثر منكم، فنحن جئنا حتى تجتمع لكم الحضارتان، حتى يجتمع لكم التطور الإنساني مع التطور المادي. أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أنتم يسجد بعضكم لبعض، أنتم يعظم بعضكم بعضا، لكن كيف كان حال حاكم المسلمين، أمير المسلمين عمر بن الخطاب في نفس ذلك الوقت الذي كان يتكلم فيه ربعي مع رستام؟ كيف كان الحال؟ كان في 12 رأى في ثوب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لكنه كان إنسانا، كان يبحث عن الفقير، كان يبكي إذا زلت شاة على شاطئ الفرات وهو في المدينة. أين هذه الإنسانية؟ أهذا متطور أكثر أم رستم الذي يسجد لكسرى؟ عمر الذي يقف على المنبر فيقول له قائل وهو يحدث الناس فيقول لهم اسمعوا وأطيعوا، فيقف واحد ويقول لا نسمع ولا نطيع. لماذا؟ لأن الثوب الذي نلبسه نلبس ثوب ثوب، وأنت تلبس ثوبين. قم يا عبد الله بن عمر، يقوم عبد الله بن عمر يقول أبي قامته طويلة وأنا أعطيته ثوبي. أهؤلاء متحضرون أكثر أم من يسجد بعضهم لبعض وهم يلبسون الحرير ويضعون الذهب؟ هل التحضر أن تملك دبابات أكثر؟ هل التحضر أن تملك طائرات أكثر؟ هل التحضر أن تملك من الصناعة أكثر وأنت في داخلك ظالم باغي متوحش ذئب؟ من هو المتحضر؟ المتحضر الحاكم الأعلى، الأمير الأكبر، الذي يقف فرد من أفراد رعيته فيقول لا نسمع لأنك لم تعدل فتسوي بيننا وبينك، ويلبس ثوبا ليدخل القدس ويتسلم مفتاحها وعلى ثوبه 12 رقعة، ويقول له أبو عبيدة يعني لو غيرت اللبس طلع على دول، راحوا جمعوا حالهم لابسين حرير وذهب وشي مخوف منظر. ينظر عمر رضي الله عنه وبيعدي سيدنا عمر بمخاضة في يطين، بقول له ارفع ثوبك، يعني هلا بده يصير في طين، بدك تروح انت لمقابلة هؤلاء الذين جاءوا جمعوا حشودهم ويلبسون الحرير ويضعون الذهب؟ يعني لو كان تحتاط قليلا ما حلوة تجي وانت توبك عليه طين ومرقع وكذا. نظر إلي لو غيرك، قالها يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، تطورنا رقينا، رقي جعل منا معنى إنساني. هذا مو معنى أن الإسلام يأمر بالوساخ، لا. سيدنا عمر رضي الله عنه قال له رسول الله البس جديدة وعيش حميدة ومت شهيدة، لكن لا يحكمني ثوبي. هذا الفارق، الفارق بين البس لبس حلو، ما عليش البس، ان الله جميل يحب الجمال، لكن لا يحكمني ثوبي. لكن اين الشاهد؟ من هو متطور اكثر؟ رستم الذي يسجد لكسرى ويلبس الحرير ويضع على رأسه الذهب، ام ربعي الذي ثوبه اسماله بادية لكنه تحرر من عبادة غير الله، هو في التوحيد. إذن لن تكون متطورا إنسانا على الحقيقة حتى تتحرر من غير ربك. فإذا تحرر باطنك من غير ربك عندها لا تبالي. أنا أختم بقصة العز بن عبد السلام. لاحظوا النماذج التي تحرر باطنها. اليوم نحن نعيش يا شباب يا أخواننا، نعيش أزمة رق الباطن. يعني الباطن رقيق، مو بمعنى الرقة، بمعنى العبودية، الرقيق الذي يباع ويشترى. يوجد عبودية في الباطن للأشياء، للأشخاص. دائما أنت مرعوب، دائما أنت طامع في الأشياء، في الأشخاص. عايشين حالة من رعب، حالة من العلائق. لكن العز بن عبد السلام في هذه القصة الشهيرة نموذج من النماذج التي تحررت، ومثله خبيب الذي تحرر. خبيب الذي تحرر الصحابي وضعوا من أجل أن يصلبوا، قالوا له ما بتحب أن محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقط مناظرة، ألا تحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك ونحن بنبعتك على أهلك؟ قال والله ما أحب أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة وأكون في أهلي. وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شرب ممزعي. العز بن عبد السلام لما تحرر باطنه بالتوحيد وتوجه قلبه إلى الله الواحد، جاء جنود السلطان يريدونه، فأسرع يريد أن يفتح الباب. قال أولاده إنهم جنود السلطان جاءوا ليقتلوك. قال لا تخافوا على أبيكم، أبوكم لا يستحق مقام الشهادة، أنا بعرفه مظبوط. لو كان يستحق مقام الشهادة خافوا عليه، بس ما بيستحق. لذلك أنا مطمئن، لم أبلغ المنزل التي أستحق فيها الشهادة. هذا هو النموذج الذي تحرر في الباطن. فإذا وصلنا إلى جيل متحرر في الباطن نتحرر في الظاهر. لكن طالما أننا جيل رعب، خوف، يرجو المطامع التافهة، يخاف من المرهبات ولو على حساب المبادئ، ولو على حساب الحقائق، ولو على حساب الدين، ولو على حساب التوحيد، ولو على حساب التوجه إلى الله، لا يمكن أن نصل إلى شيء. إذن هذا هو حال التوحيد، هذا هو حال التوحيد الذي هو الانفعال لعقيدة التوحيد، لعقيدة الوحدانية. لكن فيما يأتي إن شاء الله نفصل أكثر، لأن مبحث الوحدانية أهم مباحث هذا العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بصفاء معرفته بسر الفاتحة.